بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فهذا هو المجلس 35 من سلسلة مجالس شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله وغفر له، ولازلنا في كتاب بدء الوحي، وفي الحديث الآخر أو الأخير من سلسلة أحاديث بدء الوحي. وقد بلغنا إلى قوله في المجلس الماضي لما قال هرقل: ولو كنت عنده، أي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لغسلت عن قدمه. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: هذا من تتمة حكاية أبي سفيان عنه. والمعنى: دعا من وكل إليه إيصال كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعا من وكل إليه إيصال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا من كلام أبي سفيان. قال: ثم دعا، أي ثم دعا هرقل، دعا الذي عنده كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الباء زائدة، والمعنى: دعا له الكتاب، دعا له الكتاب، يعني هاتوا الكتاب الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، الكتاب الرسالة يعني، بكتاب. إذن دعا له الكتاب، دعا له الكتاب الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله بعث به أي أرسله، ويقال بعثه وابتعثه، بمعنى أرسله. يقال بعث الكتاب وابتعث الكتاب، بمعنى أرسل الكتاب، والمراد بالكتاب هنا المكتوب، يعني الرسالة التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل حاكم الروم أو ملك الروم. بعث به أي أرسله، ويصح بعث وابتعث. قال: بعث به دحية. دحية ضبط بضبطين، هذا الاسم بكسر الدال وفتحها، دحية ودحية، والعلماء يقولون الأشهر الفتح، لكن الأكثر استخداما الكسر، دحية أو دحية. وهو من الدحى، وهو من الدحي، الدحي والدحي البسط، والدحي البسط. وقيل بالكسر، دحية بالكسر معناه رئيس الجند، رئيس الجند. واسمه دحية بن خليفة الكلبي، دحية أو دحية ابن خليفة الكلبي، صحابي جليل رضي الله عنه. وكان من أجمل الناس وجها، جميل الوجه، جميل الصورة، كان من أجمل الناس وجها. وقد أسلم قديما. وكان جبريل يأتي على هيئته، لما جبريل الوحي يأتي، إما أحيانا في هيئة رجل، وإما أحيانا كدوي النحل كما مر، وكصلصلة الجرس كما مر عليكم في أول بدء الوحي. وإذا أتى أحيانا على هيئة رجل، يأتي على هيئة في صورة دحية. وقد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رجع من غزوة الحديبية أو من صلح الحديبية، بعثه بعد أن عاد من صلح الحديبية بكتابه إلى هرقل، بعثه بكتابه إلى هرقل. وقلنا إذن هو دحية ابن خليفة الكلبي، صحابي جليل، وكان من أجمل الناس وجها وسمتا، قد أسلم قديما، وكان جبريل يأتي على هيئته. وبعثه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رجع من الحديبية بكتابه إلى هرقل. وإذا كان دحية بالكسر بمعنى رئيس الجند، يرحمك الله، بمعنى رئيس الجند، فلعل هذا هو الحكمة في أن يأتي جبريل عليه السلام على صورته، إما لأن اسمه يعني رئيس الجند أو معنى الاسم، أو لأن صورته كانت جميلة فكان جبريل يأتي على هيئته. أولى الصحابة رضي الله عنهم بلغوا مرتبة من الإيمان والمكان عند الله حتى ينزل ملك من الملائكة على هيئة أحدهم. هذه شرف لهذه الأمة، شرف كبير جدا لهذه الأمة. يقول ثم نقول: والدحية رضي الله عنه شهد أول المعارك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة أحد، وقيل أول معركة غزوة الخندق، ولم يشهد غزوة بدر. إذن شهد أول المعارك في الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة أحد، وقيل غزوة الخندق، ولم يشهد غزوة بدر. وكان كما قلنا جميل الصورة، يضرب به المثل في حسن الصورة، ولذلك كان يقال أجمل الناس من كان جبريل ينزل على صورته، أجمل الناس من كان جبريل ينزل على صورته. ويكفيه شرفا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قيصر أو إلى هرقل. لقيه بحمص سنة 7 من الهجرة، أو آخر سنة 6، آخر سنة 6. لا نحفظ التاريخ. ثم التقى دحية بهرقل سنة 6، سنة 7 أو آخر سنة 7 من الهجرة. طبعا شوفوا غزوة الخندق أو عفوا الحديبية سنة، يعني إذا قلنا أول سنة 6 يعني خذ له سنة حتى وصل. شوفوا الصبر هذا حتى التقى بهرقل، شوفوا الصبر في الدعوة. وشهد الدحية أيضا معركة اليرموك، معركة اليرموك، ونزل دمشق وسكن مدينة المزة، سكن مدينة المزة، وعاش إلى خلافة معاوية رضي الله عنه، وتوفي في عهده، في عهد معاوية. نزل دمشق وسكن المزة وعاش إلى خلافة معاوية وتوفي في عهده. يعني كثير من الصحابة مات في الشام، في أرض الشام، الأرض المباركة التي خرج بها الصحابة لخدمة دين الله، مع أنهم كانوا في المدينة رضي الله عنه. قال: ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى، إلى عظيم بصرى. بصرى بضم الباء وسكون الراء المهملة والقصر، قيل هي مدينة حوران أو حوران الآن، هي مدينة حوران، كانت تسمى بصرى الآن تسمى حوران، وقيل مدينة قيسارية، مدينة قيسارية. المهم قيسارية، لكن الأكثر أنها حوراء. المهم أنها مدينة مشهورة، بصرى مدينة مشهورة ذات قلعة قريبة من طرف العمارة والبرية التي بين الشام والحجاز أو بين المدينة ودمشق، وتشتهر بصناعة السيوف، تشتهر بصناعة السيوف آنذاك يعني. وقوله انتبهوا الآن: ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحيته إلى عظيم بصرى. عظيم بصرى يعني أي أميرها، أي أميرها هو دحية، وعظيم بصرى سلم له، وعظيم بصرى دفع به إلى من؟ إلى هرقل، إلى هرقل، لأن هرقل خلاص يعني ملك الروم كله، وعظيم بصرى يعني ملك أو أمير مدينة بصرى. إذن عظيم بصرى يعني أميرها، أي أميرها، والعظيم أي الذي تعظمه الروم، تعظمه الروم. طبعا تلاحظون هنا قال عظيم بصرى ولم يقل ملك بصرى أو ملك الروم، وسيأتي إن شاء الله السبب في هذا، لم يقل له ملك بصرى أو ملك، إنما قال عظيم بصرى. لماذا؟ لأن تعظمه الروم، ملك أو أمير بصرى الروم تعظمه، فقال عظيم بصرى. وأظن هذا من باب الأدب في الخطاب والتليين، تليين القول. ليش؟ لماذا؟ لأجل الدعوة في سبيل الله، لأجل الدعوة، تليين القول لمن ابتدره بالدعوة إلى الله ودينه، دين الحق. وسيأتي إن شاء الله مزيد الكلام حول هذه الجملة. إذن عظيم بصرى أي أميرها، والعظيم يعني عظيم بصرى الذي تعظمه الروم وتقدمه. وتلاحظون لم يقل ملك بصرى، لم يقل ملك بصرى. لماذا؟ لأن الملك اسم فيه من المعاني لا يستحقها إلا من هو من أهل الإسلام، يكون ملك مسلم. لأن الملك قالوا اسم فيه من المعاني لا يستحقها إلا من هو من أهل الإسلام، فلذلك لم يقل له ملك بصرى، قال ملك، قال عظيم بصرى. وهذه حقيقة، هم يعظمونه، وأيضا من باب اللين في الخطاب لأجل الدعوة. قال: فدفعه إلى هرقل، هرقل، فدفعه إلى هرقل. فدفعه إلى هرقل، قال هرقل بفتح اللام، قوله هرقل، هرقل بفتح اللام. وفتحت اللام مع أن الاسم مسبوق بحرف الجر، صح؟ لماذا؟ لأنه غير منصرف، غير منصرف، للعلمية والعجمة، صح؟ للعلمية والعجمة. لذلك لم يقل فدفعه إلى هرقل، لا، قال إلى هرقل بالنصب. لماذا؟ لأنه اسم غير منصرف، غير منصرف، للعلمية والعجمة. فدفعه إلى هرقل فقرأه هرقل، فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد صلى الله عليه وسلم، من محمد عبد الله ورسوله، من محمد، من هنا الابتداء الغاية، ابتداء الغاية، ليست الابتداء المكان ولا الزمان، فلم تقل من مدينة كذا إلى مدينة كذا أو من الصباح إلى المساء، إنما هنا الابتداء الغاية، ابتداء غاية هذا الكتاب من أين؟ من محمد صلى الله عليه وسلم. إذن قد تأتي من الابتداء الغاية من غير مكان ولا زمان على رأي بعض النحاة، هذا يشهد لذلك. الغاية هنا ليس مكان ولا زمان، إنما غاية هذا الكتاب من أين ابتدأ؟ من محمد صلى الله عليه وسلم. إلى وين نهاية غايته؟ إلى هرقل. قال من محمد، قوله من محمد ولم يقل إلى هرقل من محمد، بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر نفسه قبل هرقل، بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر نفسه قبل هرقل ليظهر له عظمة الإسلام، ليظهر له عظمة الإسلام وعزته، ليظهر له عظمة الإسلام وعزته. ولذلك قاله من محمد إلى هرقل، ولم يقل بسم الله الرحمن الرحيم إلى هرقل من محمد، واضح؟ فبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر نفسه واسمه قبل هرقل ليظهر له عظمة الإسلام وعزته. وثقة، وين الروم؟ جيوش الروم وين؟ إمبراطورية الروم التي أعجزت الإمبراطورية الفارسية وامتدادها والصناعة وسك النقود والبناء الشامخ والقصور والقلاع، حصون، إمبراطورية عظيمة ممتدة. ونبي صلى الله عليه وسلم في المدينة مع مجموعة من الصحابة قليلة جدا، ومع هذا يقول له من محمد عبد الله إلى هرقل. لماذا؟ لأنه يثق بنصر الله له وعظمة الإسلام. قوله عبد الله ورسوله، قال من محمد عبد الله ورسوله، بدأ بذكر مرتبة العبودية قبل مرتبة الرسالة، بدأ بذكر مرتبة العبودية قبل مرتبة الرسالة. من محمد عبد الله، لماذا؟ ليبين لهرقل شرف مرتبة العبودية، ليبين لهرقل شرف مرتبة العبودية. وأن كل الرسل، وأن كل الرسل عبيد لله. شوف، محمد من محمد عبد الله، إذن كل الرسل إيش؟ عبيد لله، ومنهم عيسى ابن مريم عليه السلام، فهو عبد الله ورسول من رسله. لماذا قال له هذا؟ لأن هرقل نصراني، صح؟ هرقل إيش؟ نصراني، يظن أن عيسى ابن الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين له بهذه العبارة أن الرسل عبيد لله، أن الرسل عبيد لله، فتعالى الله أن يكون له ولد من خلقه. فهذا واضح، بدأ وقال من محمد عبد الله، ما قال من محمد رسول الله، من محمد عبد الله ورسوله. إذن ولأنه الآن يخاطب هرقل وهو على دين النصارى عليكم السلام، وهو على دين النصارى ويعتقد أن عيسى ابن الله، ولذلك قال له من محمد عبد الله ورسوله. عبد الله ورسوله أي كل الأنبياء هم عبيد لله وهم رسل. قال من محمد عبد الله ورسوله، وفي رواية من محمد بن عبد الله رسول الله، في رواية من محمد بن عبد الله رسول الله. هذه الكلمة من محمد عبد الله ورسوله، رسوله، هذه العبارة فيها بيان رتبة الترقي بالرسالة، فيها بيان رتبة الترقي بالرسالة من كونه صلى الله عليه وسلم عبد الله إلى كونه رسوله، يعني هو ارتقى من كون عبد كسائر الناس الذين هم عبيد لله إلى أيضا أنه إيش؟ رسول، من محمد عبد الله، كل الناس عبيد لله، وأيضا هو إيش؟ رسول الله. يعني يريد أن يؤكد لهرقل أنه إيش؟ رسول. ولا سيقول هرقل بأي صفة يخاطبني وبأي صفة يدعوني إلى الإسلام؟ يريد أن يقول لأني رسول من الله، يعني الأمر ليس منين؟ ليس من عندي، الأمر منين سيكون؟ من الله. إذن ورسوله، لما قال له ورسوله في هذه الجملة بيان رتبة الترقي بالرسالة، من كونه صلى الله عليه وسلم عبد الله إلى كونه أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إلى هرقل عظيم الروم، إلى هرقل عظيم الروم، إلى هرقل عظيم الروم. هذا اللفظ كتبه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل إلى ملك الروم، ولم يقل إلى ملك الروم. ما هو السبب؟ قال أهل العلم لأسباب، لأسباب منها الصدق، منها الصدق في العبارة، لأنه فعلا تعظمه الروم وتقدمه، تعظمه الروم وتقدمه للرياسة عليها. إذن هاي حقيقة، هذه إيش؟ حقيقة واقع أنه عظيم الروم. منها الصدق، لأنه فعلا تعظمه الروم وتقدمه للرياسة عليها، بل يسجدون له والعياذ بالله. هذا السبب الأول، أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عظيم الروم. ومن الأسباب، منها الملاطفة في الخطاب، الملاطفة في الخطاب لتقريب قلبه إلى دين الإسلام، لتقريب قلبه إلى دين الإسلام دون ذل أو خضوع، دون ذل أو خضوع، يعني ملاطفة، أي ملاطفة مع عزة وكرامة، ما فيها ذل، ملاطفة مع عزة وكرامة، امتثالا لقوله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فهي في الخطاب في ملاطفة. السبب الثالث، منها أهل العلم قالوا لم يقل له إلى هرقل ملك الروم، قال عظيم الروم، لم يرد النبي، لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينعته بوصف الملك، لأن هذا الوصف فيه من المعاني لا يستحقها من ليس من أهل الإسلام. يكون ملك توصفه بس يكون مسلم، يعني هذا يعني يذكرون أهل العلم قالوا لأن هذا الوصف الملك فيه من المعاني لا يستحقها من ليس من أهل الإسلام. ومنها من الأسباب قالوا كأنه لما قال له إلى هرقل عظيم الروم ولم يقل له إلى ملك الروم، يقول له ملكك منزوع إن لم تسلم وتدخل في دين الله، يعني عبارة لها معنى، كأنه يقول له ملكك منزوع إن لم تسلم وتدخل في دين، في دين الله. هذا ما ذكره أهل العلم من العلة أو السبب، الأسباب. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عظيم الروم ولم يقل ملك الروم. إذن الصدق أول شيء في العبارة، ومن الأسباب الملاطفة في الخطاب كي يسلم. الثالث أيضا هذا الوصف لا يستحقه من ليس من أهل الإسلام لما فيه من المعاني العظيمة، ومنها كأنه يقول له إن لم تسلم فملكك منزوع، وهو يعرف هذا، يعرف هذا، لذلك قال سيملك موضع قدمي هاتين. قوله عظيم الروم بالجر، بالجر بدل مما قبله، لأن قلنا إلى هرقل، هرقل مجرور صح، لكن بالفتح بدل من الكسر لأنه ممنوع من الصرف، وهرقل وعظيم بدل، وعظيم بدل، وبدل المجرور مجرور، أيوة بل المجرور مجرور. ولو وضعنا الكلمة تستقيم من محمد عبد الله ورسوله إلى عظيم الرومي، تستقيم الكلمة، إذن يصح البدل صح؟ زين. وقالوا يجوز أيضا بالضم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الرومي، قالوا بالجر بالضم بالرفع أساس أنه على القطع خلاص، يعني ما في جر، أو نبدأ بقطع الجملة كأن نبتدأ بجملة جديدة، إلى هرقل عظيم الروم. قال له سلام على من اتبع الهدى. يا سلام، ما أجمل كلامك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سلام على من اتبع الهدى، سلام على من اتبع الهدى، ولم يقل له سلام عليك، ولا قال له السلام عليكم، في فرق صح؟ قال أهل العلم لأن الكافر لا يسلم عليه، لأن الكافر لا يسلم عليه، فإن اتبع الهدى دخل في السلام، وإلا فلا سلامة له. فإن اتبع الهدى دخل في السلام، وإلا فلا سلامة له. لكن في إشكال، لأن عندنا رواية في كتاب الاستئذان من الصحيح، شيخ يحيى عندك الحديث 6260، الرقم 6260. شوف السلام كيف، يعني سلام على من اتبع الهدى، نفس الرواية في بدء الوحي ولا غير؟ من محمد. السلام دخلت عليها ال صح، فهل يقال هنا سلم عليه؟ الجواب لا، الجواب لا، لم يسلم عليه. لماذا؟ كيف نجيب عليه؟ نقول أولا قال أهل العلم ليس المراد هنا التحية تحية الإسلام، ليس المراد هنا التحية تحية الإسلام، إذن ما المعنى السلام على من اتبع الهدى؟ قالوا المعنى سلم من عذاب الله من أسلم، يعني السلام يعني تسلم من عذاب الله إن أسلمت. طيب هل السياق يدل على هذا؟ لأن دلالة السياق والسباق تفسر المعنى صح؟ هل السياق يدل؟ نعم السياق يدل على هذا. ماذا جاء في بقية الرسالة؟ قال فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، 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 فإن توليت. إذن هذه الجملة تدل على أن المراد هنا يرحمك الله سلم من عذاب الله من أسلم، فالجملة تدل توليت تحمل الإثم. إذن إذا أسلمت تسلم. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد من الكتاب بدء هرقل بالسلام قصدا، وإن كان ظاهر اللفظ مشعرا به، وإن كان ظاهر اللفظ مشعرا به أي بالسلام، لكن هرقل لم يدخل بعد في الإسلام، لم يدخل في المراد، في هذا المراد، لأنه ليس ممن اتبع الهدى فلم يسلم عليه، لأنه ليس ممن اتبع الهدى. وثانيا، قد يقال إن السلام هنا مقيد بشرط إسلامه، السلام مقيد بإيش؟ بشرط إسلامه، فإن أسلم فعليه السلام، وإن لم يسلم بعد هذا الكتاب فلا يشمله السلام، بل عليه إثم قومه. وقد يقال إن السلام هنا مقيد بشرط إسلامه، فإن أسلم فعليه السلام، وإن لم يسلم بعد هذا الكتاب فلا يشمله السلام، بل عليه إثم قومه. وعموما دلت النصوص على عدم بدء الكافر بالسلام، من ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. وتتم الحديث: وإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروهم إلى ضيقه. إذن واضح النص الحمد لله. فلو اعترض عليك معترض، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهرقل: سلام على من اتبع الهدى، نقول: لم يقل سلام عليك، قال: سلام على من اتبع الهدى، أي إن اهتدى دخل في السلام، وإلا فلا سلامة له. طيب، ورواية السلام على من اتبع الهدى، السلام هنا قد يقول لك هاي الإيش؟ العهدية، صح؟ يعني الإسلام السلام المعهود، صح؟ الإيش هنا يقول لك العهدية، يعني السلام المعهود. قل له: لا، ليس المراد تحية الإسلام، إنما سلم من عذاب الله من أسلم، بدلالة السياق: فإن توليت فإن عليك إثم. ها؟ صح؟ هذا شيء. وشيء آخر، حديث: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، هكذا الجواب على هذا الإشكال. قال بعد ذلك: أما بعد، قوله عليه الصلاة والسلام: سلام على من اتبع الهدى، يعني اتبع الهداية والحق، اتبع الهداية والحق، وهو دين الله، وهو دين الله هنا. فمن دخل في الإسلام واتبع دين الله الحق فقد اتبع الهدى، فقد اتبع الهدى. إذن الهداية والحق وهو دين الله، فمن دخل في الإسلام واتبع دين الله الحق فهو متبع للهدى. سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، أما لفظ أما ترد لمعان عدة: معنى الشرط، للتفصيل، تفصيل ما يذكر بعدها غالبا، وقد تأتي مستأنفة، استئناف الكلام من جديد، وقد تأتي للتفصيل والتقدير، وهي المرادة هنا، تأتي للتفصيل والتقدير. إذن أما هنا إيش؟ للتفصيل. لإيش؟ للتفصيل. وتقدير الكلام، ما هو التقدير؟ ما هو التفصيل؟ تفصيل الكلام وتقديره، يعني تقدير الكلام: أما الابتداء فبسم الله، وأما المكتوب فمن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ما معنى أما هنا؟ لتفصيل الكلام إيش السابق. ألم يقل له من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل العظيم سلام على من اتبع الهدى؟ أما بعد، أما للتفصيل والتقدير، ما هو التفصيل؟ تفصيل الكلام وما تقديره؟ يعني أما ابتداء الكلام فإيش؟ فبسم الله. وأما المكتوب الذي بين يديك فمن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، أما بعد، بعد مبنية على الضم، مبنية على الضم، قيل على نية الإضافة، أما بعد مضاف، لكن قطعت عن الإضافة فبنيت على الضم، على الضم. إذن قوله أما بعد هذا من كلام العرب، من كلام العرب، وهي من المعاني الجميلة في اللغة العربية. يعني بدل ما تعيد فابتدا فبسم الله ابتدا وهذا المكتوب بين يديك من محمد رسول الله، أغناك عن هذا التفصيل كله إيش والجمل هاي كلها، ماذا يغنيك؟ أما بعد. هذه عظمة هذه اللغة العظيمة العميقة، شفت كيف؟ وقيل أن العرب بدأوا بها، وكان في العرب خطباء فطاحلة، قيل أول من بدها قس بن ساعدة، وقيل كعب بن لؤي كان خطيب العرب، كان يخطب حتى أيام الجاهلية يخطب في الناس، كعب بن لؤي. وقيل أول من بدأ بها يعرب بن قحطان، يعرب بن قحطان. وهذه اللفظة تستخدم في الخطب وشبهها، في الخطب وشبهها، وقد نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك نقلت في خطبة الحاجة، صح؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، صح؟ أما بعد الحمد، يعني المعنى أما بعد الحمد والثناء على الله ورسوله كذا، أما بعد فإن أصدق الحديث. طيب إذن ما معنى المعنى العام؟ المعنى أما بعد ما سبق، أما بعد ما سبق، وهو البسملة، والسلام على من اتبع الهدى، وهذا المكتوب من محمد بين يديك، أما بعد كل ما سبق أقول لك. الآن بدأ أقول لك يا هرقل، ماذا يقول له؟ فإني أدعوك بدعاية الإسلام، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، يا سلام، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، بدعاية الإسلام بكسر الدال، أي بدعوته، أي بدعوته. ودعاية مصدر من الدعوة، دعاية مصدر، مثل شكاية، مثل إيش؟ شكاية. هذا المصدر، وين الفعل؟ الفعل دعا يدعو دعاية، نحو شكا يشكو شكاية. إذن الفعل دعا يدعو دعاية، نحو شكا يشكو شكاية، بكسر الدال، كسر الشين. فإني أدعوك بدعاية، الباء حرف جر بمعنى إلى، الباء هنا بمعنى إيش؟ بمعنى إلى، أي أدعوك إلى دعاية الإسلام، أدعوك إلى دعاية الإسلام. وحروف الجر تتبادل، صح؟ يأتي مكان بعضها مكان بعض، فالباء هنا إذن بمعنى إيش؟ بمعنى إلى، أدعوك بدعاية الإسلام، أي أدعوك إلى دعاية الإسلام. دعاية الإسلام، دعوة الإسلام، ما هي؟ كلمة التوحيد، وهي كلمة التوحيد وكلمة الشهادة. وهي كلمة التوحيد وكلمة الشهادة التي يدعى بها الأمم للدخول في الإسلام. يا سلام، لغة عجيبة. فصيح محمد صلى الله عليه وسلم، فصيح سيد العرب. إذن ما معنى دعاية الإسلام؟ أدعوك بدعاية الإسلام، أدعوك لتوحيد الله، آمرك بكلمة التوحيد، فهي دعوة الإسلام. أدعوك لتوحيد الله أي آمرك بكلمة التوحيد فهي دعوة الإسلام. أدعوك، آمرك بدعاية الإسلام بكلمة التوحيد، هذه دعاية الإسلام. فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، أسلم تسلم. هذه الجملة من جميل الكلام ومحاسنه ومن إيجازه واختصاره، كلمتان لكن فيهما معاني وبلاغة، اللي يسمونه بديع التجنيس الجناس. وفي العبارة هذه في كلمتين الدلالة على خيري الدنيا والآخرة، دلالة على خيري الدنيا والآخرة، أي أسلم في الإسلام تجد خيري الدنيا والآخرة، أي أسلم ففي الإسلام تجد خيري الدنيا والآخرة. قال له أسلم بفتح الهمزة وكسر اللام، أسلم من الرباعي مثل أكرم يكرم، أسلم يسلم، أسلم فعل أمر من الرباعي، وتسلم تسلم بفتح اللام من الفعل الثلاثي من سلم، من سلم تسلم، والفعلان مجزومان صح، فيهما جزم صح، أسلم تسلم بالجزم أليس كذلك، وسبب الجزم جواب الأمر، جواب الأمر، يعني إن أسلمت سلمت، هذا من جوامع الكلم، من جوامع الكلم، إن أسلمت سلمت، وهذا من جوامع الكلم. إذن أسلم بفتح الهمزة وكسر اللام من الرباعي، وتسلم بفتح اللام من الثلاثي، وسبب الجزم جواب الأمر، المعنى إن أسلمت سلمت، وهذا من جوامع الكلم. قال له أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين. يؤتك الله، يؤتك أيضا مجزومة، يؤتيك جزمت صح، حذف حرف العلة، إما كونه جوابا ثانيا للأمر أو بدل مما قبله، بدلا مما قبله، بدل من تسلم أو أسلم، أو عطف أو بيانا للجواب، أو جواب بعد أمر مقدر حذف، يعني يؤتك جواب بعد أمر مقدر حذف للدلالة، لدلالة المتقدم عليه. هذا أرجح، لماذا؟ لأن هناك رواية في الصحيح أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وهنا حذف التكرار، أسلم تسلم يؤتك، إذن حذف أسلم مرة أخرى الذي هو سبب الجزم. قال أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. لماذا الله يؤتيه أجره مرتين؟ المرة الأولى للإيمان بعيسى عليه السلام، المرة الأولى للإيمان بعيسى عليه الصلاة والسلام، والمرة الثانية لإيمانك واتباعك لي، أي لمحمد صلى الله عليه وسلم. إذن مرتين قيل السبب، المرة الأولى للإيمان بعيسى عليه الصلاة والسلام، لإيمانك بعيسى، والمرة الثانية لإيمانك واتباعك لي. فيأتيها الله مرتين، مرة آمن بعيسى وهو رسول، هو ما في شك إيمانه خطأ في شرك، لكن آمن بهذا الرسول، لما أسلم صحح الوضع. المرة الثانية لإيمانه بمحمد صلى الله عليه وسلم. وقيل السبب أن الله يؤتيه أجره مرتين لإسلامه أولا، ولأن إسلامه سيكون سببا لدخول أتباعه في الإسلام، فيضاعف له الأجر، فيضاعف له الأجر. إذن السبب الثاني ما هو؟ أن الله يؤتي أجر مرتين لإسلامه، ولأن إسلامه سيكون سببا لدخول أتباعه في الإسلام، فيضاعف له الأجر. إذن إما أن الله يضاعف له الأجر مرتين لأنه آمن بعيسى عليه السلام، ثم لما أسلم آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، وإما لأنه إذا أسلم يأخذ أجر الإسلام، ثم إن أتباعه وقومه يتبعونه فيسلمون فيضاعف له الأجر. لذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتك الله أجرك مرتين. وهذا تشجيع، نوع من إيش؟ التشجيع والحماسة لكي يدخل في الإسلام، إن أجرك وعملك إن شاء الله لن يضيع، ولك أجر كبير ومضاعف، وقومك أيضا يتبعونك ويسلمون فلك أجرهم ولك الثواب. نوع من الترغيب، نوع من إيش؟ الترغيب في الرسالة. فلاحظوا الرسالة فيها ترهيب وفيها ترغيب، فيها ترهيب وفيها ترغيب. الترهيب أسلم تسلم، أسلم تسلم، والترغيب يؤتك الله أجرك مرتين، فيرغب في الإسلام، يدعوه للإسلام بالتي هي أحسن وبالكلام الطيب يشجعه. قال: فإن توليت، أي فإن أعرضت، أي فإن أعرضت فلم تسلم، فلم تسلم، أعرضت عن الإسلام، أي إن أعرضت عن الإسلام، عن الدخول في الإسلام. فإن توليت، فإن أعرضت، أي فإن لم تسلم، ما هي النتيجة؟ فإن عليك إثم الأري أو الأريسيين. نقف عند هذه الجملة، قوله فإن عليك إثم الأريسيين، إن شاء الله نبدأ فيها إن شاء الله في المجلس القادم. وأعتذر لكم، إن شاء الله نبدأ منها، إن شاء الله المجلس القادم نقطع شوط حتى إن شاء الله نبدأ بالفوائد، فوائد الحديث. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. خير ما يقضى فيه الوقت مجالس الحديث.